الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. مشاهد الفرحه في الدنيا والاخره هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. ان المؤمن ينتقل من فرحه الى فرحه وهو يتعايش بقلبه وجوارحه مع طاعه الله عز وجل قلبا وقالبا، فلا تكاد تمر لحظه من حياه المؤمن الا وهو في طاعه لله، فهو يهنأ ليلا ونهارا بفضل الله عز وجل وبرحمته ان من عليه بنعمه الهدايه وحرم منها اناسا كثيرين ولا حول ولا قوه الا بالله. واذا صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان للايمان ذوقا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغلق في النار. وإذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل وما هي؟ قال إنها جنة الإيمان. وقال إبراهيم بن أدهم والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. إنها فرحة المؤمن، إنها فرحة بعد فرحة يتعايش من خلالها المؤمن مع طاعة الله عز وجل فيكمل الله عز وجل له الفرحة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا بطاعته في الدنيا وبجنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتعالوا بنا لنقف مع تلك الآية المباركة. قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه وفضل الله الاسلام والايمان ورحمته العلم والقران. واذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم شاء يوما وتدبر معك تلك المنطقه العظيمه، شاء يوما الى ابي بن كعب هذا الصحابي الجليل سيد القراء، فقال له يا ابي ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك سوره البينه. فقال ابي وسماني الله لك؟ قال اجل سماك الله لي. فبكى ابي بن كعب. وفي روايه احمد بسند صحيح ان ابي قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقد ذكرت هناك اي من فوق سبع سماوات؟ قال اجل ذكرت هناك. فبكى ابي فقال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يا ابي وهل فرحت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ قال ومن الذي يجعلني لا افرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تنظر معي قول ابي بن كعب وقد ذكرت هناك اي من فوق سبع سماوات. قال اجل ذكرت هناك. وما ادراك ما هناك؟ من فوق سبع سماوات ان العبد الذي يتعايش بقلبه وجوارحه مع حصان الدنيا الزائل يتمنى ان لو اكرمه الله عز وجل بشهره بين البشر حتى يشار اليه بالمنام، ولكن العبد المؤمن يشعر ان الشهره الدنيويه لا نصيب لها ولا محل لها في قلبه، انما يريد ان يشتهر بين اهل السماوات السبع، وهو يتمنى ان يعرفه كل ملك من ملائكه الرحمن جل وعلا، ومن قبل ذلك يريد ان يعرفه الرحمن جل وعلا بطاعته وقربه من الله عز وجل. واذا صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبر معي هذا الحديث، قال انه لا يذكر البيت المعمور. وما هو البيت المعمور؟ انه الكعبه الذي جعلها الله عز وجل قبله لاهل السماء السابعه فقط. كعبة اهل السماء السابعه يسمى البيت المعمور. وقال بعض اهل العلم وان لكل اهل السماء بيتا معمورا. فقال صلى الله عليه وسلم انه ليدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعه. وخلق الله عز وجل الملائكه وذلك قبل قتل ادم باعوام مديده وسنوات عديده، في كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعه. النهارده 70,000، بكره 70,000 منهم، بعد 70,000 منهم، وهكذا الى قيام الساعه. لك ان تتخيل عدد ملائكه السماء السابعه فقط، ثم لك ان تتخيل عدد ملائكه السماوات السبع. كل هؤلاء يعرفونك اذا احبك الله عز وجل. وهل من الممكن ان تذكر هناك وان تحبك الرحمن وملائكته؟ ابدا. تدبر معي الى الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: وما يزال هذا الحديث القدسي، ان الله عز وجل قال: وما يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطين بالتوحيدين، ولئن استعاذني لاعلمن. وتمام المحبه وكمال الموافقه، وما ترددت عن شيء انا فاعله. فرضي عن قصد نفس عبد المؤمن، لماذا؟ يكرم الموت وانا اكرم من ذهب. يا الله، الله عز وجل يكرم من ذهب. فاذا احبك الله عز وجل وكفى بها من قبل، لم يكتف الله عز وجل بمحبته لك فحسب، بل ان الله يخبر كل ملك بانه يحبك. كما في حديث الذي رواه مسلم ان الله عز وجل اذا احب عبدا ماذا؟ يا جبريل. فيقول لبيك يا رب، فيقول اني احب فلانا ويسميك باسمك فاحبك. فيحبك جبريل، وما ادراك ما جبريل، فضل عظيم. راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكيه وله اسم جناح. قال: فقرى قوم لوط باكثرها بجناح واحد. لك ان تتخيل هذا، رفع قرى قوم لوط الى السماء الدنيا، حتى قال بعض المفسرين وعن رحيم بن كثير رحمه الله: حتى سمع الملائكه صوت نباح كلابهم، ثم جاء الامر من الله عز وجل فجعلنا عاليها سافله. فنزلوا فعملوا التشويف الذي ملئ بعد ذلك بالماء، وهو البحر الميت الذي في الاردن، فمن سقى من هذا الماء اي زرع مات الزرع من اثر هذا الماء. واذا نظرت في هذا الماء لم تجد فيه كائنا حيا. كل ذلك بشهر المعصيه. جبريل عليه السلام يحبه ولا يرتكب بذلك ابدا، بل ينادي في ملائكه السماوات السبع: يا ملائكه الرحمن، ان الله يحب فلانا فاحبوه. فتحبك الملائكه ويوضع لك القبول في الارض. يا الله، فرحه بعد فرحه. ما اشبهها من فرحه يتعايش مع المؤمن ويستشعر تلك الفرحه مع كل لحظه يعيش فيها في طاعه الله عز وجل. ولذلك فكل لحظه تمر عليك وانت في طاعه فانت في عيد. دخل الناس على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يهنئونه بعيد الفطر المبارك. فلما دخل عليهم الرجال وانطلقوا، دخل الصبيه الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. فلما دخل كان يلبس ثيابا رشفه مرفعه قديما. فتعجب امير المؤمنين الذي يحكم 26 دوله وابنه يلبس ثيابا مرفعه رأسك فتقدم هذا الابن المبارك وقال يا ابتاه من الذي قص ابيك راسك واجداد؟ قال لا شيء يا بني سوى اني خشيت ان ينكسر قلبك بين ابناء المعزه وانت تلبس تلك الثياب الخاصه المرقعه وهم يلبسون تلك الثياب الجديده. فقال له هذا الابن المبارك قال له قوله لا يعلم قدرها الا الاصبياء. قال يا ابتاه انما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعصى امه واباه، اما انا فلا والله انما العيد لمن اطاع الله. فكل يوم يمر عليك وانت في طاعه فانت في عيد. لماذا؟ لانك لو مت على تلك الطاعه تدقك ملائكه الرحمن جل وعلا هذا يومكم الذي كنتم توعدونه. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فتعالوا لنتعايش في قلوبنا وارواحنا مع كل فرحة يعيشها المؤمن منذ لحظة السكرات والى ان يدخل جنة رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. فاول فرحة دخول ملائكة الرحمن على العقل عند الموت. والحديث بطوله رواه الامام احمد بسند صحيح ولكني اقسم الحديث الى فقرات حتى نستعد كل فرحه. اول فرحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره تاتيه ملائكه بيض الوجوه معهم كفن من الجنه وحموط من الجنه ويأتيه ملك الموت فينادي عليه يا ايتها النفس الطيبه او يا ايتها الروح الطيبه اخرجي الى فضل من الله ورضوان. وفي روايه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتخرج الروح فتسيل كما تسيل القطره من في الصفار. ان تخرج من عمبه شديده. لكن ان تتخيل هذا المشهد الذي يتحدث فيه مصير العبد اما الى جنه واما الى نار يا ترى باي شيء سينادي عليه ملك الموت. فان ملك الموت تصدقه ملائكه لتجهز له الروح عند الحكومه. ثم ياتي ملك الموت ويجلس عند راسه وينادي اما ان يقول له يا ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مقصوره من الله ورضوان واما ان ينادي ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى غضب من الله ونيران. تخيل هذا المشهد مصير العبد يتحسن من اول تلك اللحظه. المؤمن ينادي عليه ملك الموت بعد ان تصدقه الملائكه بكفن من الجنه وحروف من الجنه وينادي عليه يا ايتها النفس الطيبه او يا ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله. وليس ذلك فحسب بل ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. فتخرج تسيل تسيل كما تسيل القطره من فيه السقاط بالعمة الشديدة. هذا عكس الكافر فإن روحه تتشعب في عروقه. فإذا ما أراد ملك الموت أن يخرج الروح كتب كل عرق فقطع كل عروق جسده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفرحة الثانية تصعد لهذه الروح ملائكة الرحمن جل وعلا فلا تمر على سماء إلا وتفتح له أبواب السماء. اما الكافر لا تفتح له ابواب السماء كما اخبر جل وعلا فقال ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو دخل الجمل من فم الابره لدخل الكافر جنه الرحمن حتى يلج الجمل في سم الخياط. فتشفعه من كل السماء المقربون. ألم أقل لك إنك إذا أطعت الله فإن كل ملك من ملائكة السماء السبع كلهم يعرفونك بل ويحبونك تبعا لمحبة الرحمن لك جل وعلا. أجل فيتبعه من كل سماء المقربون وتخرج من هذا الجسد الطيب المبارك أو من تلك الروح المباركة وأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض إلى أن نصل إلى السماء السبع. روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان. الاسماء الثانية روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان بأحد الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا حتى يصل إلى السماء السابعة. فالفرحة الثالثة أن الله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقوه وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يا ذا الفرح الذي امر بذلك هو الملك
جل وعلا. اكتبوا كتاب عبدي، ويا لها من منصب ان يقول عبدي، لان نعمة العبودية اعظم نعمة على وجه الارض. تخيل ان 200 مليون انسان على وجه الارض الان في الهند يعبدون الفقر من دون الله عز وجل، وانت قد انعم الله عز وجل لك بنعمة العبودية، أنعم الله عليك بنعمة العبودية. ولذا امتن الله عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة العبودية في أشرف ثلاث مقامات. ففي مقام تنزل القرآن قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام تبليغ الدعوة قال جل وعلا: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه كبدا. وفي مقام الإسراء والمعراج قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنعمة عظيمة أن تكون عبدا لله عز وجل. وإذا قال أحد السلف: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك الآن في بيتي، أقامك في بيتي وفي طاعة له جل وعلا، وأقام غيرك في معصيته سبحانه وتعالى، فهذا قدركم ومكانكم عند الله عز وجل. فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. اكتبوا كتاب عبد اليقين. الفرحة ضارعة، ترجع روحه إلى جسده مرة أخرى عند مكه أو بعد مكه، فيقوم العبد أو يسجد، فيأتيه ملكان فيسألان، وكلكم يعلم هذا، فيسألان من ربك؟ فيقول ربي الله. يذكر الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من ربك؟ هو عاش على طاعه الله، ما عرف له ربا غير الله، ما عرف ربا غير الله. فيقول ربي الله. ما دينه؟ ما عاش الا من اجل الاسلام. فيقول دين الاسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو عاش متبعا للنبي صلى الله عليه واله وسلم، فلا يعرف قدرة غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فينادي مناد من قبل الله: ان صدق عبدي. هذه الصفحة الثالثة: ان صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. وهكذا فرحة بعد فرحة تملأ قلب العبد المؤمن وتملأ روحه وجسده وكيانه. هكذا ثم بعد ذلك انتقل إلى فرحة بعدها. يأتيه رجل طيب الوجه، طيب الريح، طيب المنظر، طيب الثياب، فيقول له: من أنت؟ فوجهك هو الوجه الذي يأتي بكل خير أجل، وجه يستبشر به. فيقول: أنا عمل الصالح. فيجلس يؤرثه إلى قيام الساعة. يا الله يا الله، كل هذه الفرحات أجل يأتي هذا العمل الصالح فيؤرثه في هذا القبر. فإن الله عز وجل يوسع له في قبره وينور له في قبره ويفتح له هذا الباب إلى جنة الرحمن جل وعلا، فيأتيه من روحها ومن ظلها نعيم وغير نعيم، حتى انه لا يصرخ ويقول: رب اقم الساعة، رب اقم الساعة، حتى ارجع الى اهلي ومالي. يعلم ان ما له عند الله عز وجل اعظم من النعيم الذي هو فيه في القبر. لا يتمنى قيام الساعة في تلك اللحظة. اما الكافر والمنافق فلا يتمنى قيام الساعة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذا العبد الكافر يعذب في قبره عذابا لا يمكن ان يتصوره عقل البشر. وعلى الرغم من ذلك يقول: رب لا تقم الساعة. لماذا؟ فانت الان في عذاب. نعم، هو يعلم ان هذا العذاب لا يعد شيء أن بالنسبة لما ينتظره من العذاب في جهنم والعياذ بالله. ولذلك في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فلقي رجل يهودي الحافظ بن حجر، فقال له: وكان الحافظ بن حجر قاضيا في مصر، وكان غنيا جميلا صاحب أوبهة وجمال وثراء. فلقيه رجل يهودي فقال له: سمعت ان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فبما تفسر قول نبيكم وانت في ابهة وجمال وثراء، وانا مع ما انا فيه من الضنك والفقر والشدة والبلاء؟ فلما تفسر قول لديكم؟ فقال ابن حجر رحمه الله: يا هذا، انا مع ما انا فيه من البهاء والمبهاء والجمال والمال لو مت على التوحيد لله جل وعلا، فكل نعيم انا فيه الان يعتبر سجنا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرحمن. وانت مع ما انت فيه من الفقر والشدة والبلاء والظلم تعتبر في جنة، لو مت على الكفر تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في جهنم والعياذ بالله. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيصاحب ما نصح. لك أن تتخيل هذا الرجل الذي ينام في قبرك، يقال له: نم في قبرك كنوم العروس. لك أن تتخيل عروسا في ليلة الفاتح، ماذا يكون فيه من السعادة والهناء، وماذا يكون فيه من السرور والغضب. هذا الرجل ينام في قبره كنوم العروس، فإذا ما قام بالقيامة وحشر الناس يوم القيامة كما صح في الحديث الذي رواه مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بغلا غير مقتولين، والشمس تسقط الروس حتى تكون كمخبار مين. كل ذلك حتى يفيض العرق من الناس على قدر ذنوبهم، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبين، ومنهم الى ركبتين، ومنهم الى حفين، ومنهم من يرشمه العرق للجبل. في هذا الوقت يحشر المؤمن في مكان لا يخطر على قلب بشر، يحشر في ظل عرش الرحمن. يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يحشر في ظل عرش الرحمن كما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعكم ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. هؤلاء السبعة يكونون في ظل عرش الرحمن، وهم السبعة السبعة خاصة سبع انواع من امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يكونون في ظل عرش الرحمن. يأكلون اي شيء يأكلون؟ يأكلون وجبة ما أعداها لهم نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما الذي أعداه هو الملك جل وعلا، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال: زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. فيأكلون من زيادة كبد الحوت، فإذا ما أرادوا أن يشربوا ذهبوا إلى حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ورد فيه حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مزيرة الشخص، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية: أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، في ذلك كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيشربون من حوض النبي ويجلسون في ظل عرش الرحمن. كم يمكثون من الوقت؟ صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. وده اخر حديث نجده في صحيح الجامع لشيخنا الالباني رحمه الله عليه. يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. اما الثلث الاخر يقفون في ارض المحشر تحت الشمس، لا طعام ولا شراب ولا ظل، يبحثون عن الظل، اين الظل يا ربنا؟ فتقول لهم الملائكه: انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب، فاذا ما انطلقوا فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من الذهب، انها ترمي بشرر الذرات. تخيل كم يمكثون من الوقت؟ 50,000. وانت ايها العبد المؤمن تمكث كما بين صلاتي الظهر الى العصر وفي ظل عصر الملك. واذا بدل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا الا وقد بدل عليه، وما ترك شرا الا وقد حصرنا منه، بدلنا على اننا اذا سالنا الله عز وجل الجنه ان نساله درجه معينه في الجنه، الا وهي الفردوس، كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا سالتم الله عز وجل فاسالوه الفردوس الاعلى. لماذا؟ فانه اوسط الجنه واعلى الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه، واهم حاجه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فاختار الجار حتى الدار وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فرحه عظيمه. فاذا ما بدا الحساب لك ان تتكال هذا، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو: فان الله عز وجل يقرب عبده المؤمن
وهو ما يسمى بحديث النجوى.
يقاتل حتى المؤمن ويقع عليه كذبه ويصره.
يا لها من نعمة.
اللهم انصرنا في الدنيا
اخر عمر.
تخيل ان الله عز وجل لا يريد لك فضيحة لا في دنيا ولا في الاخر. ثم يضع عليك كذبه ويصره.
ويسأله جل وعلا. ولنك النور. اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن ام عائشة انه قال صلى الله عليه وسلم من نورث الحساب عذب.
مجرد مناقشة الحساب حتى لو كنت من اهل الجنة مجرد ان الله عز وجل يعذب عليك ذنوبك هذا عذاب.
وفي رواية الطبراني الكبير بسند صحيح من نوبش المحاسبة هلك عذاب هلك مجرد الحساب. فتخيل بقى هذا العبد يبنيه الله عز وجل ويضع عليه كنفه ويبتره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فلا والعبد مستقصي الوقت وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى نقول حتى اذا ما ايقن العبد انه قد هلك قال له جل وعلا قد سقطتما عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك
خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه.
يا الله
يا رب مش عنها منهم يا رب. تخيل هذا العبد في تلك اللحظه من الذي قال له ان يدخل الجنه؟ الله مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. فيخرج العبد وتسير لو راه الملائكه فينادي الملائكه سعد فلان ابن فلان سعاده لا يشقى بعدها ابدا والعبد يصرخ وفي كتابي والكتاب بيميني وهو يقول لاقرانه من المؤمنين لا اقرا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابيا اي تيقنت.
فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه تقول له الملائكه كل واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام القليله. يا الله. اما العبد العاصي والعبد الكافر والمنافق فان الله عز وجل يبنيه ويضع عليه الستر ويقول له قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا والحديث رواه مسلم فيقول لا يا رب لا فعلت وفعلت كذا وكذا في يوم كذا فيقول لا يا رب. ثم ينادي هذا العبد على ربه بكل وقاحه وسوء ادب ويقول يا رب الم تجد نفسك عند الظلم؟ فيقول بلى. فيقول فاني لا اجيز على نفسي شاهدا الا منه. فيقول له جل وعلا لك ما شئت. فيختم على فيه اي على فمه ويخلى بين اعضائه وبين الكلام. فتقول يده انا فعلت الحرام وتقول عنه وانا نظرت الى الحرام وتقول اذنه وانا استمعت الى الحرام ويقول فرشه وانا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على اعضائه ويقول صحا لكن وبعدا فعن كن كنت وماضي. ثم يروح الحق جل وعلا فياخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره وتمشي وراءه الملائكه شقي فلان ابن فلان شقاوه لا يسعد بعدها ابدا وهو يصرخ ويقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فياتي الامر من الملك خذوه فغلوه. قال ابن عباس فيبتدئه سبعون الف ملك يقطعونه قطعا فيقول يا ملائكة الرحمن الا ترحموني؟ فيقولون كيف نرحمك ولم يرحمك ارحم الراحمين. فيلقونه في النار عياذا بالله. اجارنا الله واياكم بها. تخيل هذه المشاهد. ثم بعد ذلك اذا ما بدا الحساب بالفعل فان هناك سنف كريم نسال الله يجعلنا واياكم منهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. كما في حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم. وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان هذا العرض كان في ليله الاسراء والمعراج فرايت النبي ومعه الرغيف او الرفض والرفض او رايت من ثلاث الى تسع ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان ورايت النبي وليس معه احد. العرض لي جواز عظيم عدد كبير جدا فظننت انه امتي فقيل هذا موسى وامتي. ثم قيل انظر الى الافق فنظرت فاذا زواج عظيم انظر الى الافق الاخر فاذا زواج عظيم فقيل هؤلاء امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. يا الله. وفي روايه احمد بسند صحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستجبت ربي. ولا لها من رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب المزيد لأمته، فاستجبت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي. وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستجبت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. يعني 70,000 كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل أعظم من ذلك، وثلاث حسيات من حسيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا فقدره يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحفظه وسلام على عباده الكريم الصفر. أما بعد، فتعالوا لنتعايش في عجالة سريعة مع باقي الفرحات، كل فرحة تكفي لأن تجعل المؤمن يستهل في طاعة الله عز وجل. أيها الأخ الحبيب وأيها الوالد الكريم، لا تجعل لحظة من عمرك تمر في غير طاعة الله عز وجل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه واله وسلم كما في البخاري: نعمتان مذكور فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وعند الترمذي بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامه عند ربي حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افلاه، وعن شبابه فيما افلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. تسال عن كل هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان تنزل عليكم، وتشهدوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. وقال الحسن رضي الله عنه وارضاه: من نافذك في دينك فنافذ، ومن نافذك في دنياك فاغفها في نحرك. عليك ايها الاخ الكريم ان تجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. تخيل الفرحه التي تريها والناس قد امر الله عز وجل بهم فصعدوا على الصراط الذي هو ادق من الشعره واحب من السيف كما جاء ذلك في حديث ضعيف. فيصعدون على الصراط. من الذين يصعدون؟ المؤمنون والمنافقون. اما الكفار فلا يصعدون على الصراط ابدا، وهذا باجماع بين اهل العلم ان الله عز وجل بمجرد ان ينصب الصراط على متن جهنم اعاذنا الله واياكم منها، فان الكفار يلقون في نار جهنم مباشره. اما المؤمنون والمنافقون فيصعدون، وتقسم الانوار بين المؤمنين وبين المنافقين ليس على حد سواء. فاذا ما صعدوا على الصراط كان نور المنافق على قدر ابهامه، يضيء مره وينطفئ مره. اما المؤمن فالضوء والنور الذي اعطاه الله عز وجل له كالشمس في رابعه النهار. تخيل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم تناديهم الملائكه، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا اي انظروا الينا حتى ننظر في نور وجوهكم، او انظرونا اي انتظرونا حتى نمشي معكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم اي الى المكان الذي قسمت فيه الانوار قبل الصعود على الصراط، او ارجعوا وراءكم اي في الدنيا فاننا جئنا بهذا النور بفضل العمل الصالح الذي تقربنا به الى الرب الغفور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بالنور وهو سور الاعراف. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه من ناحيه المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحيه المنافقين. هل ينقطع النداء؟ كلا. ينادونهم: الم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم
وبئس المحيط. أسر الستار على المشهدين ينادي عليكم الحق جل وعلا من فوق سبع سماوات قائلا لكم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أما آن الأوان لتلك القلوب أن تخشع لذكر علام الغيوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فمن خاف على قلبه من الموت أو من المرض فاعلم أيها الأخ الحبيب أن حياة قلبك بيد الله جل وعلا. فقلوب العناد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا قال في الآية التي تليها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فلو مات قلبك فحياته بيد الله. فلا تسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مثل الصراط. ثم يأتي بعد ذلك ثلاثة مشاهد في عجالة سريعة. أثنى أهل الجنة وآخر مشاهد الجنة. وقد روينا عليكم حديثا من قبل ولكن نقول باختصار. فأثنى أهل الجنة كما في الحديث لدواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى بن عمران عليه السلام سأل ربه عز وجل وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة في منزلة يوم القيامة. فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة في الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول كيف يا ربي وقد دخل الناس مذاكرهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول له جل وعلا فترضى وهل الله عز وجل في حاجة إلى أن يمتك هذا العقل؟ حل الله قريب عنه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مثل شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب. فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله 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 إلى أن قال في القابلة رضيت يا رب. فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال. يبقى خمسة في عشرة كام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا ده أبنى أهل الجنة. فقال موسى عليه السلام رب هذا أدناهم فما أعلاهم؟ قال أولئك الذين أردت ورثت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يقدر على قلب بشر. وفي الحديث رواه مسلم عن ابن مسعود عن آخر من يدخل الجنة باختصار شديد أن هذا الرجل يمر على الصراط فإذا ما مر من على الصراط ويمشي مرة ويكبو مرة وتقطع نظره مرة فإذا ما مر من على الصراط نادى وقال تبارك الذي نجاني منك. ينظر إلى المرء ويقول تبارك الذي نجاني منك والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحد من الأولين ولا الآخرين. وآخر من أهل الجنة. ثم يغلق الله عز وجل له شجرة فيسأل ربه أن يعطيني يقربه منه فيقربه وشجرة ثانية والثالثة عند باب الشجرة. فإذا ما قربه الله عز وجل تحت ظل الشجرة الثالثة التي هي على باب الجنة يسمع الرجل صوت نعيم أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فإذا ما سمع صوت نعيم أهل الجنة قال يا رب أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا عبدي ما يسألني منك أي ما يرضيك مني حتى انقطع سؤالك عني. أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معك كل الدنيا مع أننا في الدنيا نتشاحن ونقطع الأرحام من أجل جنايات المعبود. تخيل هذا العبد آخر ما يدخل الجنة يأخذ الدنيا كلها ومثلها معه. فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. سبحانه وتعالى مشهد أدنى أهل الجنة وأعلى وآخر من يدخل الجنة. فلك أن تتخيل أعلى أهل الجنة كيف تكون فرحته وكيف تكون سعادته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام. لك ان تدخل هذا المشهد العظيم. ويأتي اخر مشهدين الا وهو مشهد الرضوان والنظر الى وجه الرحيم الرحمن. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل بعدما يدخل اهل الجنة الجنة فان الله عز وجل يطلع عليه ويقول هل أرضيتكم يا عبادي؟ فيقولون وكيف لم ترضنا يا رب العالمين وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار؟ فيقول أنا أعطيكم أكثر من ذلك؟ فيقول وما هو الذي هو أكثر من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا الله نعمة جليلة. وآخر مشهد وأعظم مشهد كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد من قبل الله على أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيذهبون إلى هذا الموعد. وهو يوم الجمعة جد هذا اليوم. عيدنا في الدنيا يوم الجمعة، وعيدنا في الآخرة أيضا يوم الجمعة، وهو يسمى يوم المسيح الذي نطلع فيه على وجه العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فيسألهم الله عز وجل: هل رضيتم؟ يقولون: وكيف لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أعز ولا أكرم من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فرحة بعد فرحة. هل يا أخي الحبيب من الممكن بعدما سمعت، هل من الممكن أن تفرط في طاعة الله بعد هذا؟ أبدا. إن العبد المؤمن يقف عند قول الله عز وجل وعند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النشيد الخالد الذي رددته السلفون الصالح من قبل: سمعنا وأطعنا. فمن الآن تواعد على طاعة الله عز وجل، أن نبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حتى الآن، وكان الله غفورا رحيما. وأختم هذا اللقاء بتلك القصة الميمونة المباركة التي توضح كيف أن العبد بكلمة واحدة وبآية واحدة من الممكن أن يتغير مجال حياته وعمره كله من المعصية إلى طاعة الله عز وجل. إنها قصة مالك بن دينار الذي كان شرطيا من شرط بني العباس. يقول هو عن نفسه: كنت شرطيا من شرط بني العباس، ما تركت كبيرة إلا ولست بها، ولا تركت معصية إلا وقد وقعت فيها. قال: فتزوجت امرأة طيبة مباركة وأنشدت لي ابنة مباركة زرعت من العمر 5 سنوات فبنأت علي لبي وحياتي. قال: فكنت أعود من العمل فآخذ تلك البنت المباركة فألاعبها وأرعبها. وفي يوم من الايام قال: بينما انا الاعب تلك الفتاه الميمونه المباركه وانا ما زلت على معصيه الله، بينما انا الاعبها بين يدي واذا بها تسقط ميته بين يدي. قال: فحزنت علي حزنا شديدا وظللت في هذه الليله اشرب الخمر واشرب واشرب حتى السمالة. قال: فنمت فرايت وكان القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على راس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واذا بثعبان عظيم يريد ان ياكلني، فظللت اجري واذوق في ارض المحشر والثعبان يجري خلفي وانا اجري وهو يجري خلفي حتى كادت انفاسي ان تخرج وكادت روحي ان تخرج من بين اصبعي. قال: فوجدت شيخا طيب السمت طيب الريع جميل المنظر، فقلت له: سالتك بالله عز وجل ان انقذني. قال: والله لا استطيع ان انقذك. قال له: ولكن ابحث عمن انقذك. قال: فظللت اجري في ارض المحشر والثعبان يجري خلفي حتى وصلت الى شفير جهنم، فقلت القي بنفسي في نار جهنم خوفا من هذا الثعبان. فسمعت صوتا ينادي علي من الخلف يقول: ارجع، لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. قال: فرجعت اذوق واجري في ارض المحشر مره اخرى حتى وصلت مره ثانيه الى هذا الشيخ الطيب المبارك، فقلت له: سالتك بالله انقذني عوض الليل. قال: اما انقاذك فلا استطيع، واما ان اذلك فاذهب الى هذا القصر فلعل لك فيه وسيعه. قال: فلما اقتربت من القصر واذا بي اسمع اصوات اطفال يقولون: افتح السطر والنوافذ فقد جاءكم رجل مستغيث. قال: ففتحت السطر والنوافذ عن اطفال مثل صلق القمر، واذا بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليله، فنظرت اليها فقلت لها: انت ابنتي؟ قالت: اجل يا ابتاه. ثم القت بنفسها في الهواء وارتمت في احضاني وضربت على صدري وقالت: ابتاه، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فبكيت وقلت: والله بكان بكان، ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك الفاسد، قويته حتى اراد ان يلقيك في نار جهنم. قلت وما ذلك الرجل الطيب المبارك؟ قالت هذا عملك الصالح، اضعفته حتى لم يستطع ان ينقذك. ثم ضربت مره اخرى على صدري وقالت له هكذا، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله؟ قلت بل آن بل آن. وماذا تفعلين انت في هذا الوقت؟ قالت اجلس انا وابناء المسلمين الذين احتسبونا عند موتنا حتى اذا ما قامت القيامه اخذنا بايدي ابائنا فادخلناهم جنه الرحمن. قالت استيقظت من نومي، فلما استيقظت من نومي وجدت دموعي على خدي، فسمعت نداء الفجر، ولاول مره في حياتي قمت وتوضأت ودخلت بيت الله عز وجل، وما إن كبرت خلف الإمام حتى قرأ الإمام الفاتحة، ثم قرأ بعدها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعني إلا إياي، والله ما يعني إلا إياي، بل آن بل آن، بل آن بل آن، بل آن الأوان لكي أرجع إلى الله عز وجل.
وانا اضرب الان على صدوركم واقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فما الان الاوان ان نخرج من المعصيه وان نعيش في كنف وحنان، ان نتوب وان نقترب من عذاب القلوب؟ اما الان الاوان ان ننصد غبار الغفله وان نقدم بين يدي الله عز وجل ما يبيض وجوهنا يوم القيامه وما ينفع ديننا في الدنيا والاخره؟ اما الان الاوان؟ بل انا والله اسال الله جل وعلا ان يبيض وجوهنا جميعا. اخي الحبيب اني داعي فامن من قلبك.
اللهم انصر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في افغانستان. انصر اخواننا في الشيشان. انصر اخواننا في كل مكان. اللهم انهم شرم على ربعهم. اللهم انهم مبارك تحملهم. اللهم انهم مبارك تذكرهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر ذنبي ولا يحرم. اللهم اصبر على بلاء عمومة الحديد، ارجع البلاء عمومة الحديد، ارجع البلاء عمومة الحديد، احمد ابناء الموحدين، احمد ابناء الموحدين، احمد ابناء الموحدين، احمد الابطال يتامى، احمد الابطال يتامى، احمد الابطال يتامى، ارجوكم الذين على حفظ الغالبين. ارزقنا جميعا حب الغالبه، ارزقنا جميعا حب الغالبه، رد المسلمين اليك مرضا جميلا، رد المسلمين اليك مرضا جميلا، رد المسلمين اليك مرضا جميلا، واعظم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.